بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم في تدبر النداءات الربانية من الله لعباده المؤمنين، مصدرة بقوله تعالى تشريفا لعباده: يا أيها الذين آمنوا. حديثنا اليوم في تدبر قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا نداء واضح، ربنا عز وجل يحذرنا وينبهنا إلى عدم تصديق خبر الفاسق قبل أن نتثبت، حتى لا نعجل بأمر بسبب خبر فاسق قد كذب أو افترى أو زاد أو حرف أو غير، فربما اتخذنا قرارا في حال طيش وعجلة وعدم تثبت بناء على خبر فاسق أراد بنا مكرا أو كان سفيها جاهلا لا يحسن التثبت ولا يحسن نقل الكلام ولا يحسن وصف حاله وظرفه وغير ذلك. ومن هنا إذا عجلنا في قبول خبر الفاسق وترتب على هذه العجلة أمر، فإننا لن نحمد العاقبة بل سنندم. وهذه الآية قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط. النبي صلى الله عليه وسلم بعث الوليد على صدقات بني المصطلق، وقد روي ذلك من طرق، ومن أحسنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن الحارث بن ضرار الخزاعي قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه وأقررت به، فدعاني إلى الزكاة فأقررت بها، وقلت: يا رسول الله أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة. إذن الحارث بن ضرار أقبل وقدم وجاء إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصدق برسول الله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ووقر الإسلام في قلبه، وقال: يا رسول الله إن تأذن لي أرجع إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام وأدعوهم إلى أداء الزكاة، فمن استجاب لي جمعت زكاته فيرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا لإبان، يعني بوقت أو في وقت كذا وكذا، يعني ليأتيك ما جمعت من الزكاة. يقول الحارث فلما يعني أو تقول الرواية: فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له من قومه وبلغ الإبان والوقت المضروب المحدد الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه، احتبس عليه الرسول فلم يأته. الرسول أو الشخص الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحارث الخزاعي ليجمع منه الزكاة التي جمعها الحارث من قومه تأخر واحتبس، فظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فدعا بسروات قومه فقال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وقت لي وقتا يرسل إلي رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة، وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلف، ولا أرى حبس رسوله، يقول ما أرى أنه يعني المندوب أو المرسول احتبس، لا أرى أنه يعني لا أرى أن حبس رسوله، حبس المندوب التابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا من سخطة كانت، أكيد صار في شيء أو فيه يعني أمر يعني علينا فيه سخطة أو غضب أو يعني عدم رضا. فيقول الحارث لقومه ويخاطب سروات قومه وسادتهم: انطلقوا فنأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، بعثه إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة. فلما سار الوليد بن عقبة بن أبي معيط حتى بلغ بعض الطريق فرق وجل وخاف فرجع، ما راح يكمل المسافة والمهمة، وما راح يؤدي الأمر الذي كلفه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو هذا الوليد بن عقبة بن أبي معيط، ما أكمل الطريق وما حقق المهمة، ورجع في منتصف الطريق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الوليد بن عقبة بن أبي معيط: يا رسول الله، إن الحارث منعني الزكاة. هو أصلا ما شافه، ما قابله ولا وصل إليه، لكن كذب على الحارث: إن الحارث قد منعني الزكاة وأراد قتلي. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث إلى الحارث، فأقبل الحارث بأصحابه، يعني ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث إلى الحارث، يعني أرسل سرية، بعثا إلى الحارث. ما هذا الذي يعني يقرب الإسلام ويجمع زكوات قومه ثم يجحدها ويمنعها ويهم بقتل مندوب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث إلى الحارث، فأقبل الحارث بأصحابه إذ استقبل البعث، يعني السرية التي بعثها أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحارث خرجت، والحارث قد خرج من قومه بزكوات قومه، فتقابلا في الطريق ولقيهم الحارث فقالوا: هذا الحارث. فلما غشيهم ووصلهم قال لهم: إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك. قال: ولما؟ قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد بعث إليك الوليد بن عقبة، فزعم الوليد بن عقبة بن أبي معيط أنك منعته الزكاة وأردت قتله. قال الحارث: لا، والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته بتة ولا أتاني. فلما دخل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟ فقال الحارث: يا رسول الله، لا، والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني، وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أصلا ما جئت إلا لما تأخر مندوبك، إلا لما تأخر الرسول الذي أنت وعدتني أن ترسله إلي لإبان كذا ووقت كذا وكذا. فنزلت آية الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وإذا الآية فيها من المعاني العظيمة: ألا نعجل بأخبار الناس، وما أكثر ما يشاع اليوم. تجد من يكذب عليك وأنت لم تبتعد عن المجلس الذي حضرته خطوات معدودة. اليوم تكذب الكذبة، وكما جاء في حديث سمرة في عند البخاري في منام النبي صلى الله عليه وسلم، إنه أتاني الليلة آتيان فقال لي: انطلق انطلق. وفي الحديث قال: فمررنا برجل يشرشر شدقيه إلى قفاه، ومنخريه إلى قفاه، وعينيه إلى قفاه. ثم جاء في سياق الحديث لما سألهم قالوا: وأما الرجل الذي رأيته يشرشر من شدقيه إلى قفاه، منخريه إلى قفاه، وعينيه إلى قفاه، فذلك الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. كيف كذبة تبلغ الآفاق؟ ضغطة زر في تويتر، كلمة إرسال إلى عشرات آلاف، مئات أو أقل أو أكثر، أو مئات الآلاف من المتابعين، وكل متابع وراءه مجموعة من المتابعين من العشرات والمئات، ثم يكذب عليك بكلام لم تقله، وبفعل لم تفعله، وبعقد لم تعقده، وبترك لم تتركه، وبأشياء كثيرة. هكذا نلاحظ مستوى الخلل في القيم والأخلاق وأمراض القلوب، العياذ بالله. أين نحن من قول الله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا؟ من عنده استعداد يتثبت ويتبين؟ هل كل أخبار الصحافة صحيحة؟ هل كل أخبار تويتر صحيح؟ هل كل أخبار الفيسبوك صحيحة؟ هل كل ما يدبلج ويقص وينتج صحيح؟ هذه مشاكل الآن شاعت وذاعت، وقل من يستطيع التثبت. اليوم يعني الإنسان على صراع مع نفسه، هل يستطيع أن يسكت أو ينفجر بالكلام الذي لا يعرفه؟ هل يستطيع أن يتثبت أم يعجل بنشر ما لم يتثبت منه؟ إذن فالآية تقول: إن جاءكم فاسق، والفاسق في اللغة من الفسق، والفسوق هو الخروج عن الشيء، ومنه قولهم فسق الرطب إذا خرج عن قشره، والفاسق في الشرع أو الفسق في الشرع الخروج عن طاعة الله عز وجل. وقد يعني يسمى الفاسق كافرا، وقد يسمى يعني قد يكون الكافر فاسق، وقد يكون العاصي فاسق. يطلق الفسق وربما تناول الكافر وربما تناول العاصي. من أمثلة إطلاق الفسق على الكفر قول الله تعالى فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وقول الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ، أي بخبر. وقال الراغب النبأ هو الخبر ذو الفائدة العظيمة، ما يقال نبأ إلا لأمر عظيم. يعني مثلا لو أن رجلا باع سيارته على جاره نقول هل سمعتم النبأ؟ ما هو النبأ؟ ترى فلان باع سيارته. هذا ما يسمى نبأ. النبأ فيه يعني إشارة من النبوة أو العلو أو الارتفاع، و يعني لا يسمى النبأ إلا ما كان في أمر جليل القدر أو عظيم. وهذا هو اللائق الذي جرى عليه البلغاء، والاشتقاق يؤيده، فإن النبأ مشتق من النبوة أو من النبوة، وهو الارتفاع، ومنه النبي لأنه رفيع القدر ويأتي بالخبر العظيم. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. الجهالة والجهل يطلقان ويراد بها ثلاثة أشياء: إما الجهل المقابل للعلم، وهو الجهل البسيط والجهل المركب. الجهل البسيط أن يكون الإنسان جاهل ويعلم ويقر بذلك. الجهل المركب أن يكون جاهلا وينازع ويكابر ولا يعلم أنه جاهل. كذلك يراد بالجهل الجهل المقابل للحلم، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وأيضا يطلق الجهل ويراد به الرشد، أو ويراد يطلق الجهل ويراد به المعنى المقابل للرشد، فيكون بمعنى الغفلة، أي يعني يعلم السيء من الحسن ولكنه تحت يعني دفع قوة الشهوة وضعف الإيمان وغلبة الهوى يقع منه فعل الأمر القبيح لضعف الخشية وغلبة الهوى. ومنه قول الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال أبو العالية سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقالوا كل من عصى الله فهو جاهل، ومن تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. من فوائد الآية وهذا النداء الرباني من الله عز وجل لعباده: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. من فوائدها أن نتثبت من الأخبار وعدم المسارعة إلى نقلها وإعادة نشرها وتكرارها. اليوم الناس جاهزين في الجروبات، في المجموعات، في الواتساب، في تويتر، في الفيسبوك، في كذا، استقبل وأرسل. طيب يا أخي تثبت. والأخطر من ذلك حينما يكون الخبر متعلقا بالطعن في عرض امرأة محصنة عفيفة شريفة، هذا من والعياذ بالله الموبقات المهلكات الموجبات للنار، قذف المؤمنات المحصنات الغافلات وهي من الكبائر السبع، أو يتعرض بإنسان معصوم في عرضه ونفسه، أو يتعرض بإحداث فتنة. نحن نلاحظ الآن عبر تويتر، خاصة عندنا هنا في المملكة العربية السعودية، هنا فريق من المجرمين الفسقة المنظمين الذين ليس لهم دور إلا يعني افتعال كذبة وإشاعتها، أو يعني التقاط صورة حدث حقيقي لكن يشاع بأنه فعله فلان أو بنو فلان أو المسؤول الفلاني، من باب إيغار صدور الناس على ولاة أمورهم، من باب إيقاع العداوة بين الناس وعلمائهم، من باب إيقاع العداوة بين الناس والدعاة إلى الله عز وجل. هذا الفريق المنظم الذي يرابط على الثغور الإلكترونية ويدفع له بالأجر، ما عنده شغل إلا وظيفتك، تعال نستأجرك تبيعنا أمانتك وتبيع ضميرك وتبيع ذمتك وتشتري ذنوب وتحرق حسنات مقابل نعطيك مبلغ 3,000 أو 4,000 ريال. شغلك أنك تفتح معرفات بأسماء متعددة، جيب صور، حط صورة إنسان شكلها سمت السمت طالب علم ملتحي عليها غترة وكذا، وحط أسماء أيضا مختلفة وركب الصورة على الاسم وهات. جمع لك كم تغريدة وهات كم متابع ومتابعات لك وعليك، ثم ابدأ انقل فلان قال كذا، فلان قال كذا، فلان قال كذا. أنا أعجب من أحداث مرت لم يكن لي فيها كلمة، ثم أفاجأ أن أناسا ألفوا وافتروا وكذبوا، بل أناس في أحداث أخرى لنا فيها ولله الحمد كلام نتقرب به إلى الله ووافق العقلاء والعلماء والدعاة، ثم نجد أن هناك من ينقل عنا النقيض من هذا الكلام. من أجل ماذا؟ من أجل إيغار صدور الناس. قد يكون هذا الكلام الذي كذب وافتري علينا وعلى غيرنا يتعلق مثلا في مظلمة سجين، ولا إنسان مظلوم، إنسان عنده حق، ولا إنسان كذا. ليس كل من في السجون أبرياء، وليس كل من في السجون من المظلومين. في السجون البريء والمظلم والمجرم والذي يستحق العقوبة المغلظة والذي لا يستحق عقوبة طويلة. لكن يأتي أقوام ويلفق عليك أو علي أو على الآخر كلاما، أنا لو كنت والد السجين أو من أسرة السجين سوف أكرهك يا من نسب إليك الكلام هذا. وأقول سبحان الله، ولدي مسجون، ولدي عنده مظلمة وعندي كذا، وهذا يتكلم بهذه الطريقة. لكن حينما يتثبت الناس يجدون أن هذا الكلام مكذوب عليك وعلي وعلى الثاني والثالث والرابع. إذن يجب أن نتثبت. ومن ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، قال: كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم، فقتلوا وأخذوا غنيمته، فأنزل الله في ذلك إلى قوله: تبتغون عرض الحياة الدنيا تلك الغنيمة. ذم الله عز وجل المسارعين في نقل الأخبار، قال تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم. الحين اللسان مصدر إرسال ولا تلقي؟ لا، اللسان مصدر إرسال. كيف صار مصدر تلقي؟ يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: إن المنافقين وأهل القالة والكذب والفراء من شدة حبهم للكذب وإشاعة الكذب في المؤمنين أصبحت ألسنتهم كأنها هي مصدر السماع والإرسال، مصدر التلقي والإرسال في وقت واحد. يعني لا مجال أن يأتي الخبر إلى الأذن فتسمعه والعقل فيحلله ويتثبت منه، ثم بعد ذلك يتخذ منه موقفا ثم يرسله باللسان. لا، إذ تلقونه بألسنتكم، واللسان مرسل وليس متلقي، لكن من شدة سرعة نشر الشيء وعدم التثبت منه كأن اللسان صار هو الأذن واللسان في وقت واحد. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. وعن أنس رضي الله عنه قال: التأني من الله والعجلة من الشيطان. رواه الإمام البيهقي. وقوله التأني من الله أي مما يرضاه الله وأمر به ويوفق إليه ويثيب عليه. العجلة من الشيطان أي أن الشيطان هو الذي يدفعك إلى العجلة بوسوسته، لأن العجلة تمنع في التثبت. مدح النبي صلى الله عليه وسلم من يتأنى، كما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وهو يعدد فوائد هذا الحديث: وفيه مدح صفتي الحلم والأناة وأن الله يحبهما، وضدهما الطيش والعجلة، وهما خلقان مذمومان مفسدان للأخلاق. كذلك من فوائد هذا النداء الرباني عدم التحديث بكل ما يسمعه الإنسان. روى مسلم في مقدمة صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كل شيء تسمع ترجع تقوله، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وبوب النووي في شرحه لذلك قائلا: باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. وجاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. الشاهد وجوب التثبت وعدم تصديق الأخبار، وكم أوغرت الصدور وفرق بين الزوج وزوجه والمدير وموظفه والعامل ورب العمل والشريك وشريكه والجار وجاره بسبب القالة. والأسوأ من ذلك أنه سرعة التثبت، سرعة التقبل للخبر وسرعة نشره وعدم التثبت من هذا الأمر. وإذا كان هذا النهي في زمن ما في هذه الوسائل التي يستطيع الإنسان أن ينشر الكذبة على ملايين الأسماع والأبصار، فمن باب أولى ونحن في هذا الزمن الذي فيه وسائل النشر السريع أن يتثبت الإنسان، خاصة إذا تعلقت الأمور بالأعراض وبالدماء وبالأمن. أقول بالأمن لأن يا أخوان أكثر الآن هناك شيء كثير جدا 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 في تويتر يشاع ويذاع وينشر من أجل إيغار الصدور، من أجل إحداث الفتنة. طيب يعني إذا سلمنا بل نقر ونعترف أن عندنا أخطاء وخلل كبير، لكن هل علاج الخلل هو تحريض الناس على مواجهات مع رجال أمن ثم تصبح فتن عظيمة ويندس المرتزقة والانتهازيون والأعداء بين الصفوف ويرمون مفرقعة بين هؤلاء وهؤلاء، ثم يطلق رجال الأمن ردا على هذه المفرقعة، أو قد يندس من يطلق رصاصة واحدة ليسقط قتيل واحد من رجال الأمن فيرد رجال الأمن على الناس ويرد الناس على رجال الأمن، ثم تسيل الدماء ويكثر القتلى وتقع ما لا تحمد عاقبة؟ من المستفيد؟ أعداؤنا. بماذا؟ بتصديقنا، لأننا سلمنا. ولذلك يجب ألا نجعل هذه المصادر التي خاصة الكلام فيها من مجهولين، يجب ألا نجعلها مصدر للمعلومة ولا للموقف ولا للمعاملة. هناك مسائل تتعلق بالفاسق، إن جاءكم فاسق بنبأ. الفاسق يعني يمكن أن يكون ولي، قد يكون رجل فاسق وله بنت يزوجها، نقول تصح ولاية هذا الفاسق على ابنته في النكاح. صلاته إماما صحت صلاته لنفسه، الراجح أنه يصح أن يعني من صلى خلف فاسق فصلاته صحيحة ولا يجب عليه الإعادة، والأولى ألا يصلى يعني ألا يصلى خلفه ما دام هناك ما هو أولى، أو يعني إذا وجد من هو خير منه. كذلك في الآية دلالة على قبول خبر الآحاد، لأن عندنا اليوم نابتة عجيبة غريبة تقول، وهي أيضا لها أصل يعني أو لها جذور سابقة، تقول والله نحن ما عاد نقبل الأحاديث إلا إذا كانت في برواية متواترة، خبر الواحد ما نقبله في العقائد. وطوروها الآن قالوا بعد لا يعني الذي يخالف في أمر وحكم شرعي ثبت بخبر واحد وليس من حديث متواتر فما نشدد عليه في الخلاف. أجل وش بقي من الدين؟ الرافضة يردون حديث عائشة وابن عمر وأبي هريرة، وهؤلاء يردون حديث الأحاد في العقائد، ثم يأتي بعد ذلك، ما الذي بقي في الدين إذن؟ الحقيقة أن هذه أن من أحكام من الأحكام المتعلقة بالفاسق أنه يجوز قبول خبر الواحد العدل الثبت، أما الفاسق فخبره لا بد فيه من التثبت. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله أن يعجل الفرج لإخواننا المسلمين في بلاد الشام، وأن يجبر الكسير ويفك الأسير، وأن يرحم الموتى وأن يشفي المرضى وأن يؤوي الشريد والطريد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.